العاشرة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعزي ضحايا حادث انهيار مبنى في مدينة أبادان ويؤكد ضرورة معاقبة المقصرين. إيران تشدد على عدم إمكانية العودة للاتفاق النووي مع استمرار الضغوط الأمريكية، وتدعو واشنطن لتغيير سلوكها. وقوى عراقية ترحب بتصويت مجلس النواب على قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. عز قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ضحايا حادث انهيار مبنى متروبول في مدينة أبادان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، مؤكدا مسؤولية جميع المسؤولين في البلاد بمعاقبة المقصرين والحيلولة دون تكرار ذلك في جميع مناطق البلاد. وقدم سماحته في بيان أصدره في هذا الصدد المواساة لذوي منكوبي الحادث، داعيا الباري تعالى بأن يمن عليهم بجميل الصبر ويمنحهم جزيل الأجر. يذكر أن حادث انهيار مبنى متروبول في مدينة أبادان الذي وقع ظهر الاثنين الماضي أدى إلى مصرع 19 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين حسب أحدث إحصائية صدرت من الجهات الصحية المعنية، وما زالت أعمال الإغاثة والإنقاذ مستمرة للعثور على ناجين محتملين أو انتشار جثث قتلى آخرين. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أنه لا يمكن العودة للاتفاق النووي مع استمرار الضغوط الأمريكية، داعيا واشنطن لتغيير سلوكها والتعامل بواقعية. أمير عبد اللهيان وفي مقابلة خلال منتدى دافوس الاقتصادي أكد أن إيران يجب أن تتمتع بالفوائد الاقتصادية من العودة للاتفاق النووي، ويتم إزالة جميع عوامل الضغط القصوى عليها. مجددا طلب إيران بشرط باسم حرس الثورة الإسلامية من قائمة الإرهاب الأمريكية. وأشار وزير الخارجية الإيراني لتقدم طهران أو تقديم طهران مبادرة جديدة بشأن إحياء الاتفاق، كما لديها خيارات مختلفة مطروحة على الطاولة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي السيد هادي أفقهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أمريكا بدأت لعبة جديدة، وهذه اللعبة هي خارج النص وخارج المتون التي طرحت، ومن خلال جولتين مضنيتين من المفاوضات والوصول إلى شبه اتفاق تام، لكن فجأة فجر في الحقيقة الجانب الأمريكي لغما زرعه ترامب، وهو إدخال الحرس الثوري، وهي مؤسسة رسمية قانونية في الحكومة الإيرانية ضمن القوات المسلحة، زرعها ترامب وفجرها بايدن مع كل أسف. ونقطة ذكية طرحها السيد أمير عبد اللهيان في مؤتمر دافوس الاقتصادي، إنه لماذا تختزل أمريكا كل مطالبنا في موضوع الحرس الثوري ورفع الحرس الثوري؟ أولا، وضع الحرس الثوري ليس له علاقة بموضوع النووي. إذن من الواضح أن أمريكا تريد أن ترتهن كل المفاوضات وكل مطالب الإيرانية وتختزلها في موضوعة الحرس الثوري، والذي يروج له في الحقيقة الآن الجانب الصهيوني في إسرائيل واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أنه لحد الآن لم تعطينا أمريكا أي ضمانات فيما يتعلق بعدم الخروج من الاتفاق بعد أن نوقع عليه، وتؤمن لنا أمريكا كل مصالحنا، لأن أساس وفلسفة هذه المفاوضات والجلوس على طاولة الحوار مع 4+1 وأمريكا من خلف الستار هو رفع العقوبات، هو نفع الاقتصادي وإعادة مصالح الشعب الإيراني، هذه فلسفة ما عدا ذلك هي قضايا فرعية وقضايا لا يمكن التركيز عليها، بقدر ما نؤكد على رفع العقوبات. كل ضمانة رفع العقوبات كذلك هي من أجل تأمين يعني عدم عودة الأمريكيين إلى تمزيق الاتفاق وإرجاع العقوبات مرة أخرى.
رحب الإطار التنسيقي بتصويت مجلس النواب العراقي أمس بالإجماع على قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، كما أعرب حزب الدعوة الإسلامية عن بالغ شكره وتقديره لمجلس النواب العراقي بكافة نوابه وكتله على تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. بدوره دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للخروج إلى الشوارع احتفالا بالتصويت على قانون تجريم التطبيع، فيما هنأ رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإقرار القانون المذكور قائلا أن العراق أصبح سباقا في تعزيز الحق الفلسطيني. وحول قرار مجلس النواب العراقي بشأن قانون تجريم التطبيع نتابع الحوار التالي مع النائب السيد حسن مردان.
بسم الله الرحمن الرحيم. موقف وطني حقيقي، أنا أشكر جميع زملائي في مجلس النواب العراقي على هذا الموقف الوطني، وهو التصويت على الكيان الصهيوني، وما يقارب 275 نائب عراقي صوت على حظر وعدم التعامل ورفض كل أنواع التعاملات مع الكيان الصهيوني. بعد ما شافوا النواب والقوى السياسية الموجودة في العراق، بعد ما كان عملية التطبيع كانت سرية في الدول العربية المجاورة وغيرها، الآن أصبحت بشكل علني، فكان قرار صارم وحقيقي على أنه نرفض قضية التطبيع وهدف التطبيع وفكرة التطبيع، لأنه الكيان الصهيوني له سوابقه وتاريخه مع الدول العربية وباقي الدول الأخرى، وهو سلبي وتراكمات سلبية دائمة ضد الشعوب بشكل ميداني وفكري أيضا. القانون، نحن أبناء القانون ونفرض القانون، واليوم التصويت على هذا القانون سوف يكون من شمال العراق إلى جنوبه، والحكومة الموجودة في كردستان إن كان لديها تعاملات سابقة مرفوضة قطعا ولا نقبلها إطلاقا، واليوم في مادة 5 وهو حذفت، لكن احنا سوف نقوم بإضافتها بالأيام القادمة إن شاء الله، وهو توجيه تهمة الخيانة العظمى، عندنا مادة 5 لتجريم رؤساء السلطات الاتحادية والأقاليم، هذه المادة حذفت وسوف تعاد إن شاء الله ويصوت عليها بشكل واضح وصريح.
اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية على متنها عشرات الجنود المدججين بالأسلحة فجر اليوم مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، ودارت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة حوارة جنوب نابلس وتمركزت على جميع الطرق المؤدية إلى البلدة ومنعت مركبات الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من حاجز عسكري قرب مدخل قرية صور باهر بالقدس المحتلة، فيما صدم جيب صهيوني مركبة بها سيدة خلال مواجهات في قرية المزرعة الغربية شمال رام الله. طالبت القوى الوطنية الإسلامية في القدس إلى ضرورة تكثيف التواجد والحضور في ساحات وباحات المسجد الأقصى الأحد المقبل لصد اقتحامات المستوطنين وما يسمى مسيرة الإعلام في القدس المحتلة. كما دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة والحشد الواسع في فجر الأحد المقبل عبر شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه وأداء صلاة الضحى والثبات في كل ساحاته وأبوابه وأركانه المباركة دفاعا عنه وإفشالا لمخططات المستوطنين الصهاينة باقتحامه وتدنيسه وأداء طقوس استفزازية داخل باحاته. جابت مظاهرات مختلفة شوارع العاصمة السودانية الخرطوم التي تطالب بعودة الحكم المدني فيما عملت قوات الشرطة على قمعها، وتمكن المتظاهرون من مباغتة قوات الشرطة بفصل تجمعاتهم إلى عدة مظاهرات بهدف منع قمعها، حيث انفصلت جموع المتظاهرين في منطقة جاكسون غرب الخرطوم إلى مظاهرتين صارت كل منهما في اتجاه مختلف نحو القصر الرئاسي. وقمعت أجهزة الشرطة تجمعات المتظاهرين في منطقة بحر شمال الخرطوم مستخدمة عبوات الغاز المسيل للدموع، فيما أغلق المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة. وحول احتجاجات في السودان رفض للانقلاب تابعوا هذا التقرير.
يقول فولكر رئيس بعثة اليونيتامس التابعة للأمم المتحدة في السودان في تقريره لمجلس الأمن حول الأوضاع في السودان إن وتيرة العنف قد خفت في الوقت الذي يستمر فيه مسلسل القتل تجاه المتظاهرين من قبل العسكر لسبعة أشهر متواصلة في العاصمة الخرطوم. ولم يتطرق فولكر لضرورة التحقيق الشفاف في قتل المئات من المدنيين في دارفور غربي السودان، إحاطة تتماشى مع ذات المواقف الغربية التي تقودها أمريكا للضغط على المدنيين ليقبلوا الحوار والشراكة مع العسكر وميليشياتي حسب المراقبين، وهو ما يرفضه الشعب السوداني.
في كل الأحوال نحن مسيرتنا مستمرة والثورة مستمرة إلى أن تتحقق غاياتها نحو الحرية والسلام والعدالة. ما زلت أكرر إنه إرادة الشعوب أقوى من كل الجيوش والثورة مستمرة.
بنقول البرهان يا أخي كفاية يتنحى خلاص، لأنه نحن ما حنهدى إلا تسلمة مدنية.
إذن لم تتغير مواقف الشارع السوداني تجاه مطالبه بإزاحة العسكر عن سدة الحكم رغم تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في إصرار على فرض الحكم المدني دون مساومات أو مبادرات.
ما في عسكر تاني بيحكم السودان ولا طريقة الانتخابات ذاتها ما تجي عن طريقهم، لأنه لو جات أنا بشوف هذه مشكلة أكبر ما عملنا حاجة، هيجيبوا الزول عن طريقهم ويكون حماية بالنسبة لهم.
أنا قاوم لا نساوم، ما في مساومة، ما في حوار، ما في تفاوض، لا شرعية.
كعادتي استنفر العسكر قواتي ضد المتظاهرين في مليونية 26 من مايو في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من ولايات السودان، مستخدما الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، واستقر وفر مع المتظاهرين ما أدى لسقوط المئات من الضحايا.
قصفت القوات التركية والمجموعات المسلحة الموالية لها عدد من المواقع التابعة لمسلحي قسد في ريفي الرقة وحلب شمال سوريا. من جهة أخرى أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي 50 شاحنة تحمل مواد لوجستية وذخائر عسكرية عبر معبر الوليد على الحدود مع العراق لدعم قواعدها العسكرية في منطقة الجزيرة السورية. إلى ذلك فتحت السلطات السورية مركز تسوية بمدينة حلب، وذلك استجابة لرغبة الأهالي بهدف إفساح المجال لانضمام جميع الراغبين بتسوية أوضاعهم وفق بنود الاتفاقات التي طرحتها الدولة السورية. إلى هنا ونصل للختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعزي ضحايا حادث انهيار مبنى في مدينة أبادان ويؤكد ضرورة معاقبة المقصرين. إيران تشدد على عدم إمكانية العودة للاتفاق النووي مع استمرار الضغوط الأمريكية، وتدعو واشنطن لتغيير سلوكها. وقوى عراقية ترحب بتصويت مجلس النواب على قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، أعزيكم وأعزي العالم الإسلامي باستشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام. برنامج ظل الشيطان تستمعون إليه عند 10:18، وبعد ذلك نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة عند 10:44. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام عند 11:10. وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة عند 12:00 وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم نعاود تقديم البرنامج الخاص بمناسبة استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام عند 12:05. يرفع أذان الظهر عند 1:01، وبعد ذلك نقدم إليكم نجم الأزهر عند 1:12. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن التواصل. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ظل الشيطان، والذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل غياهب ومراوغات السياسات الأمريكية في العالم. نسلط في حلقة اليوم من هذا البرنامج الضوء على خدع ومراوغات الشيطان الأمريكي في حرب أوكرانيا، والأساليب التي تتبعها واشنطن لجر القارة الأوروبية إليها لتفجير حرب كونية على حساب حلفائها الأوروبيين. أعزائنا الأفاضل، لماذا فشل الرئيس الأمريكي جو بايدن في حشد معظم العالم لحربه ضد روسيا والتي حاول تسويقها على أنها حرب الديمقراطية ضد الدكتاتورية؟ ربما هو سؤال العالم اليوم في ظل السياسات الأمريكية المشبوهة. عنوان حلقة اليوم: لماذا فشلت حملة علم الديمقراطية التي شنها بايدن ضد بوتين؟
سيداتي أنساتي سادتي، أهلا بكم ثانية. كتب الباحث الأمريكي مايكل هيرش في مجلة فورين بوليسي الأمريكية في 11 من مايو لعام 2022: على الرغم من النجاح العسكري لأوكرانيا على الأرض وصد العدوان العسكري لبوتين حسب زعمه، فإن جهود البيت الأبيض في الأشهر الأخيرة لتصوير هذه الحرب على أنها حرب عالمية ثمينة بين الديمقراطية والديكتاتورية لم تسر على ما يرام. بخلاف الحلفاء الأوروبيين الغربيين والشركاء القدامى مثل اليابان، لم يظهر باقي العالم اهتماما بهذا النوع من المواجهة. لماذا؟ ويقول هيرش أن السبب الأول هو أن أغلب هذه الدول إما أنها غير ديمقراطية أو أنها تمتلك ديمقراطيات منقوصة ومتخلفة، لذلك قلما هي تتأثر بمثل هذه الشعارات. والسبب الثاني، والكلام لهيرش:
ثانيا مستمعينا الكرام، بالنسبة لمعظم العالم فإن الدولة الداعية أي الولايات المتحدة هي دولة ديمقراطية ضعيفة، بحيث يجب عليها أولا أن تضمد جراحها. ظهرت هاتان المشكلتان في البيت الأبيض عندما استقبل بايدن زعماء الآسيان أو رابطة دول جنوب شرق آسيا، ومعظمهم إما استبداديون أو يمثلون أنظمة الحزب الواحد التي تفتقر إلى أي سيادة شعبية، مثلا هون سين الذي قاد كمبوديا لسنوات عديدة، ورئيس الوزراء التايلاندي تشان أوتشا المستبد الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2014، والزعماء الاستبداديون لفيتنام ولاوس. وإن الغائب الوحيد كان زعيم العصابة الحاكمة في بورما مين أونج هيلينغ.
طيب أعزائي المستمعين، وحول ما فات، دعونا الآن نستقبل الأستاذ مصدق فور الكاتب والمحلل السياسي. بداية السلام عليكم أستاذ مصدق، يعني لماذا فشل الرئيس الأمريكي جو بايدن في حشد معظم العالم لحربه ضد روسيا والتي حاول تسويقها على أنها حرب الديمقراطية ضد الدكتاتورية؟
طبعا من الواضح يعني دارت بايدن أن تفشل يعني في تمرير وتجهيز خطتها في أوكرانيا، وتدعي بأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب بين الدكتاتورية وبين الديمقراطية لأسباب عديدة. يعني الكل يعرف يعني حقيقة النظام القائم في أوكرانيا، ورئيس القائم في أوكرانيا وصعد إلى الحكم يعني عبر ثورة ملونة قادتها الأوساط الإمبريالية والليبرالية الغربية، ودفعت أموال، وكانت هناك انتخابات غير نزيهة، والكل كان يعرف يعني كانت هناك اعتراضات في وقتها. هذا واحد. ثانيا يعني شخص الرئيس الأوكراني هو أيضا يعني ليس له صيت وسمعة جيدة، وخلال فترة توليه للرئاسة يعني كانت لديه كثير من الممارسات والاختراقات للقانون والابتعاد يعني عن إرادة الشعب الأوكراني، وبالتالي يعني إدارة بايدن رغم كل الكم الكبير من الدعايات لم تستطع أن تمرر أو تصور أو توحي بأن هذه الحرب هي فعلا حرب بين الديمقراطية وبين الدكتاتورية، لأن الواقع هو مكشوف يعني وواضح وضوح الشمس يعني في وضح النهار، وبالتالي يعني مثل هذه الأقوال لا تنطبع على أحد. ربما كانت هناك بعض الدول أيدت يعني هذه المقولة الأمريكية بما فيها يعني معظمها هي دول ليست لديها ممارسات أو تطبيقات ديمقراطية، وهي دول استبدادية، دول ديكتاتورية، الدول الموجودة في منطقتنا العربية، يعني بعض هذه الحكومات يعني في منطقتنا العربية، وبالتالي يعني أو حلفاء أمريكا يعني غير هؤلاء لم نرى يعني أحد يستطيع أن يقول بأن هذا النظام القائم في أوكرانيا هو نظام ديمقراطي، وبالتالي يعني هذا المسعى الأمريكي باع بالفشل.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
نعم أعزائي الكرام، إن معظم الدول أشارت إلى أنها ستكون على الحياد في المعركة الجارية بين روسيا والغرب، مثل إندونيسيا التي تعتبر عضوا طليعيا في الآسيان أو رابطة دول جنوب شرق آسيا ودولة ديمقراطية، وأنها لم تلتزم بموقف محايد فحسب، بل دعت الرئيس الروسي بوتين لحضور اجتماع نوفمبر لعام 2022.
إن دول غرب آسيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والبعض منها ديمقراطيات ومعظمها ديمقراطيات واهية واستبدادية والتي تشكل غالبية سكان العالم، اتخذت موقفا مشابها لموقف دول الآسيان ولم تبدي رغبة كبيرة في إلغاء روسيا كمصدر مهم للنفط والغاز من النظام العالمي. أحبتنا الكرام، أما الآن ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ مصدق بور. أستاذ مصدق بور، جهود البيت الأبيض في الأشهر الأخيرة لتصوير الحرب الأوكرانية على أنها حرب عالمية ثمينة بين الديمقراطية والديكتاتورية لم تسر على ما يرام، ولم يظهر باقي العالم اهتماما بهذا النوع من المواجهة، لماذا برأيكم؟
طبعا إذا أردنا أن نستبين هذه الحقيقة، أنا أعتقد يعني خير شاهد يعني هو وشاهد من أهلها كما يقولون. هناك واحد يعني أمريكي يدعى هيرش، هو الذي أشار إلى هذه النقطة وقال حول أسباب يعني عدم انطلاء هذه المقولة الأمريكية وديمقراطية النظام القائم في أوكرانيا، وقال يعني أن أغلب هذه الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية ما أنها يعني غير ديمقراطية أو تمتلك يعني ديمقراطيات ناقصة ومتخلفة، وبالتالي يعني هذا الكلام لا يستطيع أن ينطبع على أحد ويصدقه أي إنسان آخر. يعني أنا أعتقد يعني واضح يعني صفة أمريكا بالحكومات واضحة، والخطط الأمريكية التي تطبق في هذه المنطقة أيضا هي واضحة، يعني خاصة الحزب الديمقراطي. الحزب الديمقراطي ويدعي بأنه يدافع عن الأنظمة الديمقراطية، الأنظمة الحرة، الأنظمة المستقلة في العالم، لكن عندما نراجع يعني سلوك الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض نلاحظ أنها تتحالف يعني مع ديكتاتوريات رهيبة جدا، يعني أياديها ملطخة بدماء شعوبها وهي تحارب الشعوب، تحارب إرادة الشعوب. يعني هناك موجات من وتيارات معارضة تحارب أنظمتها في الداخل، تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية دفاعا عن ذلك النظام الاستبدادي وتزود ذلك النظام بالأسلحة وتجهيزات القمعية لإخماد هذه الحركات التحررية. يعني الولايات المتحدة كما تفعل مع إيران، يعني إيران اليوم دولة مستقلة تريد أن تكون لا تكون تحت المنظومة الأمريكية وتحت المظلة الأمريكية تحارب، يعني لأنها تريد أن تكون مستقلة في قرارها وتتصرف بثرواتها وتمارس سيادتها. الولايات المتحدة تحاربها يعني بشتى المجالات حتى تمنعها عن تحقيق أي تقدم علمي. ثم تلاحظون يعني كيف تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع البرنامج النووي الإيراني، علما أن هذا البرنامج هو برنامج سلمي، وبالتالي وأيضا كيف تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان. يعني تعتبر البحرين مثلا على سبيل المثال حليف لها في هذه المنطقة، والبحرين تقمع شابهة، تقيم أو تقل علاقات مع السعودية، والسعودية تقوم بتنفيذ حملات وموجات متكررة من الأزمات، وكذا الحال يعني بالنسبة لبقية الأنظمة. يعني هؤلاء هم أصدقاء أمريكا واضحون، وهذا الموضوع هو يكشف لنا هذه الحقيقة بأن الولايات المتحدة الأمريكية إنما في الواقع تستغل شعار الديمقراطية لتطبيقاتها الاستعمارية والاستثمارية في دول المنطقة لا أكثر ولا أقل.
طيب أعزائي الكرام، يقول الباحث في شؤون الديمقراطية بجامعة نوتردام مايكل كوبك ساخرا أن هذه الدول تريد أن تقول للأمريكيين: من أنتم لكي تقولوا لنا ماذا نفعل وماذا لا نفعل؟ في بلادكم لا يمكن للمرشح الذي يفوز بغالبية أصوات الشعب، ربما يشير إلى هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016، أن يفوز بالرئاسة. لذلك من الأفضل عدم إزداء المواعظ لنا.
وللمرة الأخيرة في هذا اللقاء أعود إليكم أستاذ مصدق بور، هل تعتقد أن أمريكا هي اليوم في موقع بعد كل خروقاتها وانتهاكاتها للديمقراطية في داخلها أن تسمح لنفسها بفرض إملاءاتها فيما يتعلق بانتهاج الديمقراطية على العالم؟
طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية أساسا هي ليست في موقع يؤهلها لكي تسمح حتى تسمح لنفسها بأن تفرض إملاءاتها فيما يتعلق يعني بموضوع الديمقراطية وانتهاج الديمقراطية على شعوب وحكومات العالم. لماذا؟ لأنها ارتكبت كل هذه الخروقات وكل هذه الانتهاكات الصارخة في العالم وفي المنطقة حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كيف بإمكان الدولة أن تقول بأنها أو تطالب الآخرين بأن يطبقوا الديمقراطية وهي لا تطبق هذه الديمقراطية؟ لاحظوا يعني المشاكل والأزمات الداخلية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، معظمها يعني تضرب جذور في باطن الانتهاك للديمقراطية. يعني لاحظوا كيف تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع السود وكيف تتعامل مع الأعراق الأخرى هناك، وكيف تمارس سيادة التمييز، سياسة التمييز العنصري. يعني قلت هذه القوى وكيف تتعامل الشرطة الأمريكية مع الناس ومع المعارضة. لاحظنا الرئيس الأمريكي يعني هو السابق خاصة ترامب كيف مزق كل الاتفاقيات، يعني حتى الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة، الاتفاقيات المتعلقة بتحسين أوضاع الكرة الأرضية، تحسين أوضاع الشعوب والمجتمعات المختلفة، يعني بما فيها الاتفاق النووي يعني مع إيران. الاتفاق النووي يعني هو اتفاق لصالح المنطقة، يعني نحو التهدئة، نحو المزيد من التنمية، نحو الأعمار، نحو تقدم وتطور. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن هذه الاتفاقية، هي تنقض كل وعودها، هي أبرمت اتفاقيات ومواثيق عديدة مع كل العالم، في حين أنها كانت قد ساهمت في وضع تلك التشريعات. يعني واتضح فيما بعد أن مساهمتها في وضع تلك التشريعات إنما هي تريد أو تتوخى من ذلك أن تستخدم أو تتعامل بالطريقة الزواجية، يعني بالزواجية المعايير مع تلك القوانين، وتضرب بها سيادة وحريات واستقلال الدول الأخرى بدلا من أن تسعى من خلال تطبيق الجوانب الإيجابية لتلك المواثيق. إذن الولايات المتحدة الأمريكية مهما حاولت ومهما سعت يعني هي واقعها مكشوف. الولايات المتحدة الأمريكية دولة إمبريالية، دولة استعمارية.
مستمعي إذاعة طهران العربية، لازلتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان. محورنا لهذا اللقاء: لماذا فشلت حملة عالم الديمقراطية التي شنها بايدن ضد بوتين.
مستمعينا الأفاضل، وفقا لتقرير فريدم هاوس بعنوان العد العسكري لتراجع الديمقراطية في الولايات المتحدة، أن الديمقراطية الأمريكية هي أيضا شهدت إخفاقات تزامنا مع 16 عاما من تراجع الحرية في العالم. ويقول هذا التقرير أن الولايات المتحدة تراجعت إلى مستوى دول مثل بنما ورومانيا وكوريا الجنوبية، وكلها ديمقراطيات غير كاملة، وخلص إلى أن إضعاف الديمقراطية الأمريكية بدأ بممارسة دونالد ترامب ضغوطا مباشرة على المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأضاف أن خروج ترامب من البيت الأبيض لم ينهي هذه الأزمة. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل ضيفنا العزيز الآخر، وهو الأستاذ هشام الهبيشان الباحث السياسي من الأردن. بداية أستاذ الهبيشان، السلام عليكم، وهل يمكن لواشنطن أن تعتبر الحرب الروسية ضد أوكرانيا نموذجا للحرب بين المبادئ والقيم الديمقراطية وبين التوجهات الدكتاتورية؟ وهل إن عدم احترام قدسية حدود الدول في سياق معايير ما بعد الحرب العالمية الثانية المنصوص عليها بالقواعد الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة نوع من الديمقراطية؟ تفضل.
بالبداية بعد التحية لكم وللسادة المستمعين، لا أعتقد أبدا أن أمريكا تؤمن بأي مفاهيم خاصة بمبادئ القيم الديمقراطية. أمريكا بالنهاية تدعم أوكرانيا في حربها على روسيا لأنها تدرك جيدا أن هذه الفرصة المناسبة لها لإضعاف روسيا وإبقاء أمريكا ضمن القطب الأوحد، مفهوم القطب الأوحد الأمريكي السيد في هذا العالم. بالنهاية عندما نتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية والمفهوم الأمريكي والنظرة الأمريكية لها، ندرك جيدا أن الأوكرانيين شكلوا وما زالوا يشكلون منذ العام 2014 وما بعد تهديد. الأوكرانية تحدث بمفهوم النظام السياسي، يشكلون تهديد أمني وسياسي وجغرافي لروسيا، فهم أصبحوا عبارة عن خاصرة رخوة يتسرب عبرها ومن خلالها، ومن خلال هذه الخاصرة الرخوة حلف الناتو ومشاريع حلف الناتو التي تستهدف روسيا، وتستهدف روسيا أمنيا وسياسيا. فالروس عندما بدأوا هذه الحرب كانوا يدركون جيدا أن لا بديل عن خوض هذه الحرب، لأنهم إذا تركوا أوكرانيا تسير بنهج وسياسة وتحريك المشروع الأمريكي وانتهاج الفوضى الخلاقة الأمريكية ضد روسيا، ستنتقل المشاريع الأمريكية كل الاستهدافات لروسيا عبر أوكرانيا، وسيتم تهديد الأمن القومي والوحدوي لروسيا وإضعاف روسيا وانتقال حلف الناتو عسكريا إلى حدود روسيا وتهديد حدود روسيا أمنيا وسياسيا وجغرافيا.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
يقول النقاد أعزائي الكرام أنه إذا أراد الرئيس الأمريكي حشد المزيد من الحلفاء في محاولة لعزل روسيا وإضعافها، فيجب على الولايات المتحدة إعادة النظر في نهجها. أجل أعزائي الكرام، في حرب أوكرانيا أن القضية الرئيسة التي كانت على المحك وموضع اختبار ليست الديمقراطية، بل هي شيء آخر تدركه معظم الدول بشكل أفضل، وهي قدسية حدود أوكرانيا في إطار قواعد ما بعد الحرب العالمية الثانية المنصوص عليها بالقانون الدولي والتي تحترمها الأمم المتحدة.
يقول بروس جينتلسون أستاذ العلوم السياسية في جامعة ديوك، القضية الأساسية هي وحدة الأراضي وعدم استخدام القوة لتغيير الحدود واحترام الأعراف الدولية، وبهذا المعنى فإننا نواجه وضعا مشابها للكويت عام 1990 عندما تمكن جورج بوش الأب من تشكيل إجماع دولي واسع ضد صدام حسين. ويضيف هذا الأستاذ الجامعي قائلا: مع كل الاحترام للرئيس الحالي لأوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، يجب أن أقول إن أوكرانيا نفسها كانت منذ فترة طويلة مشكلة ديمقراطية وواحدة من أكثر البلدان فسادا في العالم. والآن مرة أخرى أنتقل إليكم أستاذ هشام، هل يمثل الرئيس الأوكراني زيلينسكي مظهرا للديمقراطية في العالم؟ ولماذا تسعى الولايات المتحدة لتسويقه تحت هذا العنوان؟
وبما يخص الرئيس الأوكراني زيلينسكي، فأعتقد أن أمريكا تحاول أن تروج هذا الرئيس على أنه رئيس بطل وقائد حرب ورئيس ديمقراطي، لأنه بالنهاية هو يدور في فلك المحور الأمريكي، يدور بفلك المحور الأمريكي وينفذ مشاريع أمريكا، فيتحاول أن تروجه للعالم ضمن هذا المظهر وضمن هذا المنطق. ولكن يعلم القاصي والداني أن الرئيس الأوكراني أصبح عبارة عن أداة لتنفيذ مشاريع أمريكا في روسيا وما حول روسيا، ويشكل تهديد حقيقي للأمن الروسي الجغرافي والسياسي والعسكري. ومهما حاولت أمريكا أن تلبس هذا الرئيس الأمريكي وتسقط عليه شرعية أممية وعالمية، أعتقد أن هذا الرئيس هو عبارة عن أداة لتنفيذ مشاريع أمريكا، أداة عن تنفيذ مشروع أمريكي يستهدف الأمن الروسي، أداة لتنفيذ مؤامرات خبيثة لا تستهدف فقط روسيا بل تستهدف أيضا أوكرانيا نفسها ووحدات أوكرانيا الجغرافية والديمغرافية. وهذا ما نراه اليوم، هو أصبح عبارة عن عبء على أوكرانيا، عبء على الشعب الأوكراني، عبء على المنطق الجغرافي والسياسي لأوكرانيا. ومهما حاولت أمريكا أن تظهره بغير هذا المظهر، أو حتى حلفائها الغربيين يحاول أن يظهروه بمنظر ومظهر غير هذا المظهر، فحقائق الواقع تؤكد أن هذا الرئيس لا يمكن أبدا أن نوصفه بالرئيس الديمقراطي.
نعم أعزائي الكرام، الرأي الذي تناولناه في الفقرة السابقة لبروس جنتلسون أستاذ العلوم السياسية في جامعة ديوك يتفق عليه تشيس فريمان الدبلوماسي الأمريكي السابق، وقال فريمان أن الولايات المتحدة يجب أن تعمل بجد لاستعادة مصداقيتها المفقودة، حيث ارتكبت مؤخرا المزيد من الهجمات على الأعراف الدولية، كان أحدها استخدام التعذيب أثناء غزو العراق.
ويقول فريمان: من الضروري أن نعود إلى نفس المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي وضعناها جانبا بحماقة، ولكن هذه العودة لن تكون سهلة. لقد كانت الولايات المتحدة مؤسسا وصانعا ومنفذا لما سمي بالنظام الدولي الليبرالي ما بعد الحرب العالمية الثانية. ويقول فريمان مخاطبا الإدارة الأمريكية: لديكم ميثاق الأمم المتحدة الذي يحدد المبادئ الأساسية للقانون الدولي، لا يمكنكم خوض حرب مع دول أخرى دون إذن من مجلس الأمن الدولي. وقد لاحظنا ذلك في عامي 1990 و1991 وتقيدنا بهذا الأمر، ولكن للمرة الأخيرة. وبعد ذلك انتهكنا كل مبادئ القانون الدولي التي كنا نحمل لواءها.
إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان، لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
شكرا على طيب متابعتكم ودمتم في الرعاية الإلهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، حيث سنتابع في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض وصاياه رحمه الله فيما يتعلق بالجماعات والفئات المعارضة للجمهورية الإسلامية. كونوا معنا.
أيها الأطائب، بعد أن ينصح الإمام الخميني رحمه الله الجماعات اليسارية والشيوعية والجماعات الإسلامية المنحرفة المرتبطة بالشرق والغرب والتي سبقت الإشارة إليها في الحلقات الماضية، يخاطب الكتاب والخطباء والمثقفين الذين يهدرون أوقاتهم لتوجيه الاتهامات إلى المجلس والحكومة ويسعون من أجل أن يحرفوا مسيرة الجمهورية الإسلامية نحو القوى الكبرى، وينصحهم بأن يحكموا ضمائرهم وأن يهبوا لمساعدة الشعب بدلا من التلاعب بأعصاب ونفوس هذا الشعب المظلوم الذي قدم الشهداء، وأن يسعوا في طريق تحقيق أهداف الشعب وتطلعاته المتمثلة في الاستقلال والحرية. فيقول رحمه الله في هذا المجال:
وصيتي إلى الكتاب والإعلاميين والمثقفين والمثيرين للإشكالات والشبهات أن يخلوا إلى الله ولو لليلة واحدة، فإن لم تكونوا تؤمنون بالله فحكموا ضمائركم وتأملوا في دافعكم الباطني والذاتي، وذلك بدلا من أن تنفقوا أوقاتكم فيما يتعارض مع اتجاه الجمهورية الإسلامية، وتوظفوا كل ما تملكون من قدرات في توجيه التهم والانتقادات إلى المجلس والحكومة والمسؤولين الآخرين الخادمين للشعب، فتقودوا بهذه الأعمال بلدكم نحو القوى الكبرى. وانظروا بأي معيار وبأي عدل وإنصاف تتجاهلون دماء هؤلاء الشباب في الجبهات وفي المدن، وانظروا كيف أنكم تشنون الحرب النفسية على هذا الشعب الذي يريد أن يتخلص من نير الظالمين والناهبين في الخارج والداخل، والذي حصل على الاستقلال والحرية بأرواحه وبأبنائه الأعزاء ويريد الحفاظ عليهما عبر التضحيات. فإذا بكم تثيرون وتؤججون الاختلافات والمؤامرات الخيانية وتمهدون الطريق للمستكبرين والظالمين، أوليس من الأفضل أن ترشدوا بفكركم وأقلامكم الحكومة والمجلس والشعب من أجل الحفاظ على الوطن؟ أولا ينبغي أن تساعدوا هذا الشعب المظلوم والمحروم وتثبتوا دعائم الحكومة الإسلامية بإسهاماتكم؟
نعم أحبتنا الأفاضل، يذكر مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه مثيري الإشكاليات والشبهات بأن لا ينسوا الممارسات الظالمة للنظام السابق بحق أبناء الشعب، وأن يتذكروا ذلك العهد الذي كان فيه البلد في قبضة القوى الأمريكية، وكيف كانوا يعاملون الحكومة والمجلس وأصحاب الصناعات والأخصائيين في البلد باحتقار وإهانة. وهو يعيد إلى أذهان الكتاب المغرضين بأن لا يسمحوا لأن تنمحي من ذاكرتهم الأوضاع الفاسدة التي كانت تسود المجتمع في عهد الطاغوت والتي كانت تؤدي إلى فساد الجيل الشاب، وأن لا يخرجوا من حدود الإنصاف في تقييم الوضع الحالي، يصرح سماحته في وصيته قائلا في هذا المجال:
هل تعتبرون هذا المجلس ورئيس الجمهورية والحكومة والسلطة القضائية أسوأ مما كان الأمر عليه في عهد النظام السابق؟ هل نسيتم المظالم التي كان ذلك النظام اللعين يمارسها بحق هذا الشعب المظلوم الأعزل؟ ألا تعلمون أن هذا البلد المسلم كان في ذلك العهد قاعدة عسكرية لأمريكا، وكان كل شيء في البلد في قبضتهم اعتبارا من المجلس وحتى الحكومة والقوات العسكرية؟ هل نسيتم ما كان يفعله المستشارون وأصحاب المصانع والأخصائيون التابعون لهم بهذا الشعب وموارده وثرواته؟ وهل انمحت من ذاكرتكم إشاعة الفحشاء في جميع أرجاء البلد ومراكز الفساد من خلال بيوت الدعارة ونوادي القمار والخمور ودور السينما والمراكز الأخرى التي كان كل واحد منها يهدف إلى إفساد الشباب؟ هل غابت عن بالكم وسائل الإعلام والمجلات المثيرة والناشرة للفساد وصحف ذلك النظام؟
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة. نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا أخواتنا المستمعين الكرام، قد فرق الإمام الخميني الراحل رحمه الله بين أولئك المنتقدين غير المنصفين وبين المجرمين الذين تلوثت أيديهم بدماء الشعب الإيراني المظلوم، وطالبهم في معرض التذكير بخدمات الحكومة للشعب ومقارنتها بالوضع المؤسف في عهد الطاغوت والمتمثل في الظلم والفقر والحرمان بأن يعينوا الحكومة في خدمة المحرومين والمستضعفين كي يعودوا إلى بارئهم وهم يحملون وسام خدمة أبناء الشعب.
لماذا يا أيها الإخوة المؤمنون لا تساعدون الحكومة والمجلس اللذين يسعيان لخدمة المحرومين والمظلومين، ولماذا تشكون منهما؟ هل قارنتم مدى خدمات الحكومة والمؤسسات الجمهورية مع هذه الابتلاءات والاضطرابات التي تلازم كل ثورة عادة، ومع الحرب المفروضة بكل خسائرها والملايين من المشردين والعقبات والعراقيل التي خرجت عن حدها في هذه الفترة القصيرة؟ هل قارنتم كل ذلك بالأعمال العمرانية للنظام السابق؟ ألا تعلمون أن الأعمال العمرانية في ذلك العهد كانت مخصصة للمدن تقريبا، وخاصة الأحياء الراقية والمرفهة، في حين لم يكن للفقراء والمحرومين سوى حصة ضئيلة منها، أو لم يكن لهم حصة من الأساس؟ ألا ترون أن الحكومة الحالية والمؤسسات الإسلامية تخدم بكل إخلاص هذه الشريعة المحرومة؟ عليكم أنتم المؤمنين أن تدعموا الحكومة كي تنجز الأعمال على وجه السرعة، وأن تتوجهوا نحو خالقكم وأنتم عائدون له لا محالة، وأنتم تحملون وسام خدمة عباده.
أيها الأعزاء الأكارم، ها هو ذا وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. سنتابع بإذن الله تعالى هذا الجانب من وصايا مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى الملتقى.
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين. وعلم أهلي المصطفى اليوم ينصر يا بمصاب جلال أبكى الجميل بمصاب الصديق كون فجيع والهدى من بعده أضحى صريح وانقطع وحي البلا غاب غبته والعلم طفى وضوى هي وشمعته وزمرة المنصور يوم سميته هدمت للمصطفى صار حمني بمصاب الصديق كون فجيع والهدى من بعده أضحى صريح اغترف من بحر الرسول المصطفى بجفايح من شمسية في المعرفة وفند أفكار الجهال بمرهوفة لبني العباس والحكم الوضيع بمصاب الصديق كون فجيع والهدى من بعده أضحى صريح قضى عمره قبو عيد
صار العصر يمن جار وظلم الألومية وبن العباس الحكم فترى